الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد، حياكم الله في هذا اللقاء في كتاب المغني لابن قدامة، دراسة عرض ونقد. قد وصلنا إلى مسألة أنف، فالأنف فيه روايتان. الرواية الأولى يجب السجود، أو فيه ثلاثة أقوال. القول الأول يجب السجود على الأنف، القول الثاني لا يجب السجود عليه، القول الثالث هو مخير، يريد أن يسجد على الأنف أو على الجبهة. نأخذ القول الأول، أخذناه قبل الصلاة، وهو أنه يجب السجود على مجموع الأنف وليش والجبهة. واستدل على ذلك بحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. نعم. والرواية الثانية، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة، لكن هذا مختلف في صحته. القول الثاني لا يجب السجود على الأنف، يكفي سجوده على الجبهة، لأن الأنف جزء من إيش؟ من الجبهة. تفضل الشيخ. الرواية الثانية،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: والرواية الثانية لا يجب السجود عليه، وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة والحسن وابن سيرين والشافعي وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة.
أبو ثور شافعي صاحب أبي حنيفة من الحنفية. طيب، ما دليلكم؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولم يذكر الأنف فيها.
ذكر الجبهة ولم يذكر ليش الأنف. نعم. وروي
أن جابرا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر. رواه تمام. يعني
هذه المنطقة، سجد على هذه المنطقة، فأكيد أن الأنف لن يصل ليش إلى الأرض. نعم.
رواه تمام في فوائده وغيره: وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف. وروي عن أبي حنيفة أنه
إن هذا القول الثالث.
وروي عن أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه،
يعني هو مخير، لأن الجبهة والأنف شيء واحد، فلو سجد على جبهته فقد سجد على أنفه، والعكس. قال ابن المنذر:
لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد.
هذا هو مدار الحكم عند أبي حنيفة في هذه الرواية. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه، والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه، وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله، فلا يصح.
إجماع؟ أنت شيء في هذه المسألة شيء؟ إجماع الجبهة؟ فين هو الإجماع؟ فين هو الإجماع؟ فات عليك يا شيخ. 194. يلا. والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلى الأنف، فإن فيه خلافا. ما هو بذاك الوضوح. إذن انتهينا من هذه المسألة، ولذلك الإنسان يحتاط فيسجد على جبهته وأنفه على السواء. في الأنف والأعضاء، اليدين والرجلين ولا إيه، بس إنما ما صرح بالإجماع. إيه هذا هو. طيب، انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة السجود سواء على الجبهة أو على الأنف أو على بقية الأعضاء. الآن المباشرة أن يضع جبهته على الأرض، يضع يديه على الأرض، أو يكون هناك حاجز أو حائل فلا يكون فيه مباشرة. هذه المسألة الجاية. تفضل.
قال فصل: ولا تجي مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء،
يعني في موضع السجود، فلما يسجد هل يلزمه أن يكشف عن ركبتيه وعن قدميه عشان يسجد؟ لا. واضح الآن؟ لكن يبقى الإشكال في الجبهة. نعم.
قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه، وقال أبو الخطاب لا يجب مباشرة المصلي بشيء من أعضاء السجود إلا الجبهة، فإنها على روايتين. وقد روى الأثرم قال سألت أبا عبد الرحمن عن السجود على كور العمامة فقال لا يسجد على كورها ولكن يحسر العمامة، وهذا يحتمل المنع، وهو مذهب الشافعي، لما روي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، رواه مسلم.
يعني حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ومع ذلك ما قبل شكوانا، يعني معناها يسجدون على إيش؟ على الجبهة وعلى الأنف في حر الرمضاء، واضح الآن؟ نعم. طبعا الإمام ابن قدامة تأول الحديث، تأوله لشيء آخر سنعرف بعد قليل. ولأنه
سجد على ما هو حامل له أشبه ما إذا سجد على يديه،
يعني فعل هكذا سجد على يديه أو هكذا سجد على يديه. نعم.
ولنا ما روى أنس قال
إنه لا تجب المباشرة. نعم.
ولنا ما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم. وعن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى، وفي رواية فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد، رواه ابن ماجه.
ولو نظرتم في هذه الحديث ستجدون أنها تركز على جانب الحاجة، إما في حر أو برد. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة وهو ضعيف، وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه، ولأنه عضو من أعضاء السجود.
الكم ليس الكم الجيب، احنا في زمننا هذا أصبحنا نسمي هذا الجيب اللي على الطرف اليمين واليسار كم، والصواب منها كمام اليد، كمام اليد هذا كم، هذا هو. نعم. أنتوا عرب نقحح نعاني. طيب عطنا اللي بعده يا شيخ.
ولأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائله كالقدمين.
طيب حديث خباب، أيوة عرفتوا حديث خباب.
نعم.
شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حر الرمضاء في جباهنا وكفنا فلم يشكنا، يعني لم يقبل شكوانا، فمعناه أنهم يسجدون على ليش؟ على الأرض، على حر الرمضاء. تأولها المؤلف فقال الحديث، أما حديث خباب
قال فأما حديث خباب فالظاهر أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك،
يعني ما طلبوا أنهم يسجدون على أكمامهم أو على حائل، إنما طلبوا لأجل أنه يفرش المسجد، يبنى المسجد، يسقف، تتأخر صلاة الظهر وهكذا. نعم.
أما الرخصة في السجود على كور العمامة أو نحو ذلك مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهم، أما الرخصة في السجود على كور العمامة فالظاهر أنهم لم يطلبوه، لأن ذلك إنما طلبه الفقراء ولم يكن لهم عمائم ولا أكمام طوال يتقون بها الرمضاء، فكيف يطلبون منه الرخصة فيها؟ ولو احتمل ذلك لكنه لا يتعين، فلم يحمل عليه دون غيره، فلما يحمل عليه دون غيره، ولذلك لم يعملوا به في الأكف. قال أبو إسحاق المنصوص عن الشافعي أنه لا يجب كشفهما، قال وقد قيل فيه قول آخر إنه يجب، وإن سجد على يديه لم يصح رواية واحدة، لأنه سجد على عضو من أعضاء السجود، فالسجود يؤدي إلى تداخل السجود بخلاف مسألتنا. وقال القاضي في الجامع لم أجد عن أحمد نصا في هذه المسألة، ويجب أن تكون مبنية على السجود على غير الجبهة، هل هو واجب؟ على روايتين، إن قلنا لا يجب جاز كما لو سجد على العمامة، وإن قلنا يجب لم يجز لئلا يتداخل محل السجود بعضه في بعض، والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين،
يعني يباشر الأرض، يباشر ليش؟ الأرض. نعم. ليخرج
من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد لا يعجبني إلا في الحر والبرد،
كان الإمام أحمد يربطه بالحاجة والمشقة. وكذلك علق الحكم على المشقة.
وكذلك قال إسحاق: وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة، وكان عبادة بن الصامت يحسر عمامته إذا قام إلى الصلاة. وقال النخعي:
يعني يرفعه هكذا، يحسره عن جبهته. نعم.
وقال النخعي: أسجد على جبيني أحب إلي.
وهذا الأولى، ولا تكون عند المشقة. نعم. لا، هو ذكر روايتين على الشافعي. جميل، جزاك الله خير. الرواية دي إيه، لكن الزيادة هذه ما ندري، يمكنها موجودة إحنا ما ندري. إيه نعم، أنت حفظت على طريقة معينة، فيمكن فاتت الزيادة دي. إيه، ما في ذاك الظهور إنه في مكة، ما في ذاك الوضوح إنه في مكة. حتى المدينة، حر الرمضاء في المدينة أشد من مكة. أحيانا قد يصلون،
كان يصلون، ممكن
يصلون جماعة، ممكن يكون في مكة.
ما كان يصلون جماعة في مكة،
في بيوتهم. يمكن تحتمل يا شيخ. نعم. العمامة متصلة، العمامة شادنا على جبهته متصلة. نعم. نعم.
قال مسألة: ويكون في سجوده معتدلا. قال الترمذي: أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفتر اشتراعيه افتراش الكلب. وقاله حديث حسن صحيح. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب.
طريقة السجود: أولا المسافة بين جبهته وركبته تكون مسافة مناسبة، يكون في نوع من التقويس الخفيف للظهر، أو يكون ممتدا. أما أنه يقوس ظهره كثيرا ليجعل جبهته وأنفه بين ركبتيه فلا. الثاني يديه، يحاول أن يرفع جنبيه عن يديه عن جنبيه، يعني لو كانت على طريقة 90 درجة، يعني زاوية 90 درجة، طيب، ويستقبل بأصابعه إلى جهة القبلة ويحاذي بهما أذنيه أو منكبيه بحسب تكبيرته، بحسب تكبيرته. ركبتيه لا يجمعها أو يفرجها جدا، تكون باعتدال مع كتفيه. وقدماه ينصبهما ويلصقهما في بعضهما ويوجه الأصابع جهة القبلة. هذه طريقة السجود. نعم. فهنا هذا هو الاعتدال في السجود. ولا يفترش يديه افتراش الكلب، هكذا يبسطها هكذا، بحيث أن المرفق إلى اليد كله على الأرض، لا بد أن يرفعها ويجخي التجخية هكذا. نعم.
قال: وهذا هو الافتراش المنهي عنه في الحديث،
ومنهي عنه على التحريم، لأنها تشبيه بليش بحيوان من الحيوانات التي تستقبح وهو الكلب. لذلك مسائل التشبيه هذه لم تبحث أصوليا وتدرس، يعني مثلا التشبيه بالشيطان، التشبيه بالكلب، التشبيه بالحمار. فالتشبيه هذا لا يمنع، لم يدرس أصوليا ما الحكم إذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم شيء بشيء. ويظهر لي والله أعلم أنه قرينة تعطي قوة للتحريم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم في باب الآداب نهى أن يأكل الإنسان بشماله ويشرب بشماله. هنا النهي نهي أدب، فيدخل باب الكراهة. فلما ربطها بالشيطان أعطى قوة في النهي تصل لدرجة التحريم. قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والدليل على ذلك قوله تعالى: من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبون ايش؟ عمل الشيطان. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس
من عمل الشيطان لو أراد الأربع الأولى لقال ماذا؟ فاجتنبوها، لكن هنا قال فاجتنبوها، اجتنبوا عمل ليش؟ الشيطان. فدل على أنه لما شبه بالشيطان أصبح ماذا؟ أصبح محرما. ومثلها هذه المسألة، لا يبسط أحدكم يديه حيوان، نعم، أو لا يفترش ذراعيه افتراش ليش؟ الكلب، أو كبسط الكلب
حيوان مثل الشيطان.
لا، ليست كل الحيوانات، قد تجد حيوان أخف. نعم، بقي مسألة شبهتمونا بالحمر والكلاب. نعم، فبعض الناس قال هذا الحديث ضعيف، معاصرين وليس من أهل العلم أصلا ومن أهل الضلال، يقول هذا الحديث ضعيف. ليش ضعيف؟ قال شبهت المرأة بليش؟ أين حقوق المرأة وأين من هذا الكلام؟ يعني مع أني ما أرى أي تشبيه في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حكم ثلاثة أشياء، أنها تقطع الصلاة، المرأة والكلب والحمار. طيب وش المشكلة؟ هل شبهنا المرأة بالحمار والكلب؟ أم أن هذا حكم شرعي؟ هذا حكم شرعي، لا علاقة بين المرأة والكلب والحمار، ما في علاقة، إنما ذكرت هذه الثلاث لأنها مما يقطع الصلاة. أما أن فيها تشبيه فليظهر الله أعلم أن ليس فيها تشبيه. إيه نعم،
عجيب شيء الآن، يعني سبحان الله كلامنا على هذه المسألة. الآن في أوروبا اسم الكلب البشرية، الكلاب البشرية اللي راضيوا أطباء ومهندسين وراضيوا يلبس لبس كلب ويكون كلب ويأكل ويشرب وينام مثل الكلب، وما كنت مصدقها، فلما شفت بعيني كثير جدا الكلاب ولو ذيل ولو
مركب ذيل بعد
ومحلات يبيعون الملابس
ويأكل من أكل الكلاب،
الكلاب ونام كالكلب ويهوى كالكلب، أول حق طبيبة هذا.
وبعدين والله ريحونا بدل ما اقول يا ابن الكلب بده جاز استغفر الله العظيم. ها
ها ما صدر له حرام
خذ يلا انتكاس فطر، انتكاس فطر، عطنا يا شيخ.
قال وهذا هو الافتراش المنهي عنه في هذا الحديث، وهو ان يضع ذراعيه على الارض كما تفعل السباع، وقد كرهه اهل العلم. وفي حديث أبي حميد وإذا سجد سجد غير مفترش ولا قابضهما. قال مسألة ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويكون على أطراف أصابعه.
هذه ذكرتها لكم اللي هو المجافاة، المجافاة أو التجخية أو التخوية، كلها بمعنى واحد. فيجافي العضد عن الجنب وبطنه عن فخذه، لأنه يرفع بطنه لئلا يصل فخذه. هذا في الإنسان المعتدل، أما الإنسان مثلا رجل سمين وكبير البطن فسيصل لفخذه. وفخذيه عن ساقيه، ما يلصقها، بعض الناس ينزل يهوي ويجمع جسمه فيجمع فخذه مع ساقيه ويكون أطراف أصابعه. هذا السنة في السجود، ولذلك كل منا يربي نفسه على طريقة السجود الصحيحة في الصلاة إذا كان منفردا أو إماما، أما إذا كان مأموما فيراعي من على يمينه وعلى يساره. نعم.
قال وجملته أن من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه إذا سجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سجوده. قال أبو عبد الله في رسالته جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة تحت ذراعيه لنفدت.
هكذا فتمر البهيمة من هنا فلا إشكال. نعم.
وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه. ورواه أيضا أبو داود في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، ولأبي داود ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه. وقال أبو إسحاق السبيعي وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جخ
والجخ ايش معنى جخاء؟ يعني التجخية ان يبعد العضدين عن ليش؟ الجنبين بقوة، هذا يكون على كأنها على زاوية 90. نعم.
والجخ الخاوي، رواهما ابو داود والنسائي.
التخوية، لكن والله انا يظهر لي والله لم افهم لا التجخية ولا التخوية من الناحية اللغوية، لكني الذي اعرفه المجافاة ليش؟ الشديدة كما في الحديث. نعم. هو يجنح، هو المتجنح يجنح. نعم خاوي فاضي يعني. جميل. نعم.
قال ويستحب أن يكون على أطراف أصابع رجليه أو يثنيهما إلى القبلة.
إما أن يركزها أو يثنيها إلى القبلة، يكسره هكذا تتجه إلى القبلة. نعم.
وقال أحمد ويفتح أصابع رجليه ليكون أصابعهما إلى القبلة، ويسجد على صدور قدميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ذكر منها أطراف القدمين. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة.
هذه هذا الشاهد بأطراف رجليه القبلة. نعم.
من رواية البخاري ومن رواية الترمذي وفتح أصابع رجليه وهذا معناه، ومن رواية أبي داود سجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد.
نعم.
قال فصل
ويضع راحته راحتيه على الأرض، هذا هو. نعم.
قال فصل ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض
هكذا، واضح؟ نعم.
مستقبلا بهما القبلة ويضعهما حذو منكبيه
أو حذو أذنيه. نعم.
وهو مذهب الشافعي لقول أبي حميد إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه. وروى الأثرم قال رأيت أبا عبد الله سجد ويداه بحذاء أذنيه، وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، رواه الأثرم وأبو داود، ولفظه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه والجميع حسن.
يعني افعل هذا مرة وهذا مرة من باب التنويع. نعم.
قال فصل والكمال في السجود على الأرض أن يضع جميع بطن كفيه وأصابعه على الأرض ويرفع مرفقيه، فإن اقتصر على بعض باطنهما أجزأه. قال أحمد إن وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه، وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض وسجد عليهما أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، لأنه أمر بالسجود على اليدين وقد سجد عليهما. وهكذا لو سجد على ظهور قدميه فإنه قد سجد على القدمين.
ولذلك بعض الناس يلف رجليه هكذا عند السجود، يسجد هكذا، وحين يسجد هكذا يحطها في الخلف حتى يؤذي بها الصف الثاني، عرفتوا؟ هذا خطأ. فهمتوني ولا ما فهمتوها؟ بعض الناس إذا جاء يسجد ما يسجد هكذا، لا، أصابعه يجعلها جهة الذي في الصف الثاني، يوجهها وينيمها على الأرض، وهذا خطأ. خطأ صار صحيحة، ما نشك في صحتها، لكن الفعل خطأ، ويؤذي بها حتى الصف الذي خلفه إذا كان للصف الثاني يلصق في الصف ليش أو قريب من الصف الأول. نعم. إيه لو فعل هكذا ما هو لازم كذا. إيه نعم. لأنه يريد أن يقول ما الحد الأدنى، فهمتني يا شيخ؟ فرق لا، فرق بين الكمال والحد الأدنى. إحنا نناقش صحة الصلاة. يلا قم جرب مدام ذا كلامك، قم يلا خلك عشان نشوف كيف بتطيح. طيب يلا اسجد
بالراحة دكتور.
طيب وش صار ما طحت؟
انتظر تطيح.
ما فيها اشكال يا شيخ. لا يا شيخ، لا هو القضية هي قضية الحد الأدنى الذي به تصح الصلاة. وضحتك يا شيخ عاطف؟ الحد الأدنى الذي تصح بالصلاة. نعم. لكن الكمال معروف. تفضل شيخ.
قال وهكذا لو سجد على ظهور قدميه فإنه قد سجد على القدمين، ولا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض فيكون ساجدا على أطراف القدمين، ولكنه يكون تاركا للأفضل والأحسن.
سمعت
ما ذكرنا من الأحاديث.
تاركا للأفضل والأحسن، فذكر الحد الأدنى. حسنت. فصل.
قال فصل ويستحب أن يفرق بين ركبتيه ورجليه لما روى أبو حميد قال وإذا
ما يلصق الركبتين، فهمتوا؟ ما يلصق الركبتين، الركبة اليمنى مع الركبة اليسرى، الأفضل أن يجعل بينها فرق بسيط حتى لو كان هكذا. أما الرجلين فهو يقول أنه يفرق بينها فرقا بسيطا، مع أن حديث في ابن خزيمة حديث عائشة رضي الله عنها عندما خرجت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتارت عليه وجدته يصلي في المسجد فوضعت يدها على قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ناصبا قدميه لاصقهما، فهذا الحديث حقيقة يبين أن لصق القدمين أفضل، ولو فرق بينهما شيء يسير لا بأس. نعم.
قال فصل: ويستحب أن يفرق بين ركبتيه ورجليه لما روى أبو حميد قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.
أما رجليه فذكرت لكم حديث عايشة. نعم.
يحسن أيضا في سجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفرج
بين، يكون التفريج بسيط جدا. نعم.
قال فصل: وإذا أراد السجود فسقط على وجهه فماست جبهته الأرض أجزأه ذلك وإن لم ينوي.
طبعا النية في أجزاء العبادة غير مؤثرة، وضحت المسألة. ما إذا جيت أسجد لابد أن أنوي أن أسجد. لماذا؟ اكتفاء بالنية الأولى، نية إيش؟ الصلاة في البداية. نعم.
إلا أن يقطع نية السجود فلا يجزئه،
لأنها نية جديدة مستحدثة عارضت نية الأصل، أصل الصلاة. نعم.
وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فماست جبهته الأرض لم يجزه ذلك إلا أن ينوي السجود. والفرق بين المسألتين،
هذا سجلوها في الفروق، فروق عند ابن قدامة. نعم.
أنه هاهنا خرج عن سنن الصلاة وهيئاتها.
أيوة. انقلابه، الانقلاب الذي حصل، ثم كان
انقلابه الثاني عائدا إلى الصلاة فافتقر إلى تجديد النية، وفي التي قبلها هو على هيئة الصلاة وسنتها فاكتفي باستدامة النية.
نعم.
قال مسألة: ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة وإن قال مرة أجزأه.
وهذه المسألة تشبه مسألة قول سبحان ربي العظيم في الركوع في أحكامها، لذلك المؤلف سيحيلنا على باب الركوع. نعم.
الحكم في هذا التسبيح كالحكم في تسبيح الركوع على ما شرحناه، والأصل فيه حديث عقبة بن عامر قال: لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثة وذلك أدناه. وعن حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، رواهن ابن ماجه وأبو داود، ولم يقل ثلاث مرات. والحكم في عدده وتطويل السجود على ما ذكرناه في الركوع. قال فصل: وإن زاد دعاء مأثورا أو ذكرا مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، متفق عليه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، إذا وضعت وجهك ساجدا فقل: اللهم أعني على شكرك وحسن عبادتك. وقال علي رضي الله عنه: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد وهو ساجد: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رواهما سعيد في سننه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وسره وعلانيته، رواه مسلم. فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
صلى الله عليه وسلم قال هنا، ركز على مغفرة الذنب في السجود، والعلاقة قوية جدا، فخضوعك وانكسارك بين يدي الله لأجل يمحو الله عنك الخطايا. نعم.
وقد قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
قمن يعني حري أو حقيق أو نحوه. نعم.
حديث
هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أهمية الدعاء في السجود. فإذا سجدت فأكثر من الدعاء ولو تطيل في السجود، وأكثر من طلب الحاجات التي تريدها من الله. عندك مشاكل، عندك قضايا، اعرضها على ربك وأبشر بالخير. نعم.
وقال القاضي: لا تستحب الزيادة على سبحان ربي الأعلى في الفرض وفي التطوع روايتان.
هذه المسائل التي قلتها لكم، الفرق بين الفريضة والنافلة، من هذه المسألة. نعم.
وفي التطوع روايتان، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سوى الأمر بالتسبيح، وقد ذكرنا هذه الأخبار الصحيحة. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، والأمر بالتسبيح لا ينفي الأمر بغيره، كما أن أمره بالتشهد في الصلاة لم ينفي كون الدعاء مشروعا. ولو ساغ كون الأمر بالشيء نافيا لغيره لكان الأمر بالدعاء نافيا للتسبيح لصحة الأمر به، فعل النبي صلى الله عليه وسلم له فيه.
نعم.
قال مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني إذا قضى سجوده رفع رأسه مكبرا وجلس. نعم. واعتدل.
هذه الجلسة بين إيش؟ سيد ويكون
ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفعه وانتهاؤه مع انتهائه، وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب. وبهذا قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة ليس بواجب، بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف، لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كجلسة التشهد الأول.
فهمت كلام أبي حنيفة؟ فكروا فيه، خلونا نفكر. قال وقال مالك وأبو حنيفة ليس بواجب، ثم تكلم عن مذهب أبي حنيفة فقط، فقال بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف. مثل حد السيف، كيف مثل حد السيف؟ طيب كيف حد السيف فيها؟ هو السرعة بس، قال مثل حد السيف.
ممكن يا شيخ إنه ما يعتبر
رأس السيف، هذا هو حد السيف، رأس السيف يعني السيف هكذا الرأس فوق.
لا يا شيخ لا، لأن السيف يقطع سريع. طيب
كيف يسوي؟
لا يحدها سريع أظن كذا يا شيخ، لأنه يطلق على السرعة.
الجانبين حد السيف وصفحة السيف اللي على اليمين هذه، وأنا ضربه غير مصفح، فهذا الطرف اليمين يسار الحد هذا اللي هنا. أيوه بس الآن 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 الحد هل هو هذا؟ طيب كيف كيف يسوي في السجود؟
أظن يا شيخنا
هذا وحد السيف يا شيخ. أنا أقول لكم كلام أبناء الماوردي في الحاوي، قال واجب أن يرفع رأسه من السجود قدر حد السيف. يعني الخلاصة فيها أن جمعت كلام أهل العلم، الواجب أن يرفع رأسه من السجود أدنى رفع قدر حد السيف،
يعني الاعتدال. المشكلة في الاعتدال،
كأنه بس يسوي كذا هو ساجد بس رفع ورجع،
ما يعتدل يعني
على حد السيف. فهمتوا معي؟ يعني هو ساجد الآن سوى كذا على حد السيف، طبعا مستحيل هذه ما هي حد سيف، هذه حد 50 سيف.
لا 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 شيخنا أظن
هو مقصود سرعة، حتى هذه مقصود سرعة
شيخ. السيف ما هو كذا على شكل،
أيوه
هو إذا رفع ما اعتدل ورجع يكون على زاوية كذا، ما هو ما استقى.
والآن الكلام مع أبي حنيفة في الحد الأدنى
اللي هو الاعتدال، هو ما يرب الاعتدال.
طيب ايش معنى قدر حد السيف؟
يعني يرفع أدنى رفع ويرجع.
هو أدنى رفع كم هو؟ قدر حد السيف. ها؟ بس مجرد يرفع رأسه ويرده. إيه قطع السجود. لأن الهدف من الرفع شو؟ الفصل بين سجدتين. والفصل حصل بالرفع ولو قدر حد السيف. يعني ذرة. شك شك أيوه هذا. ها هذا اللي يظهر لي، لأن ماذا قال؟ أنا قلتها من الماوردي، الواجب أن يرفع رأسه من السجود قدر حد السيف، وقدر حد السيف صغير جدا يعني ما نقدر نقيسه نحن بأيدينا، رفع ورجع على طول، قال هذا أقل شيء، لكن لو رفع ورجع هذا صار إلى الكمال يقرب. إيه كأنها طرفة، إيه طرفة هي. نعم ما هو هي نفسها حد السيف سرعة هائلة جدا، تشك بسرعة لما قال الشيخ تشك تشك. هو والهدف هو حصول ليش الفصل ولو يسيرا. نعم
لأن هذه
ولذلك نحن يعني الأفضل أن الإنسان يطمئن ثم يطيل حتى يقال قد أوهم. تفضل. لأن هذه جلسة،
قال ولأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كجلسة التشهد الأول.
هو أهم شيء حصول الفصل ولو بأدنى شيء.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اجلس حتى تطمئن ساجد جالسا، متفق عليه.
طيب الاستدلال عليهم الآن قد يقول قائل هذا بالكمال، نقول لا، هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهو واجب هذا. نعم
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولم ينقل أنه أخل به. قالت عائشة: وكان تعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة. رواه مسلم.
وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستوي قاعدة، وهذا مستحيل على حد السيف. نعم.
ولأنه رفع واجب فكان الاعتدال عنه واجبا كالرفع من السجدة الأخيرة، ولا يسلم لهم أن جلسة التشهد غير واجبة.
نعم، نحن نخالفهم. نعم.
قال مسألة: فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
الآن الناس ماذا يصنعون؟ يجعلون الرجل اليمنى هكذا ورجل اليسرى هكذا بهذا الشكل، ثم يجلسوا عليها، فيكون أطراف يعني عجيزته على العقبين وعلى الرجلين بهذا الشكل. فبعض الناس وبعضهم يفعل هكذا، بينما السنة أن ينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه إلى القبلة ويفترش رجله اليسرى، هذا هو السنة. لكن هذه طريقة، فالأصل أنك لا تتجه إليها إلا عند الحاجة. وغالب الناس لو صليت وأتيت إلى المسجد وهم جلوس في التشهد ترى ولا واحد منهم، بل نادر أن تجد إنسان فرش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، نادر، غالب الناس يقعون في هذا الخطأ. نعم.
قال: السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة.
نعم.
قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجدا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. رواه مسلم. ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة.
هو هذا بدلة اللزوم، يلزم إذا وجه أصابع رجله اليمنى وهو ناصبها إلى القبلة أنها تنفتح ولا تكون مرصوصة، إلا يمكن حالات نادرة، هذا لا ليس قياسا. نعم.
ومعناه أن يثنيها نحو القبلة. قال الأثرم: تفقدت أبا عبد الله فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة.
وهذا عادة المسلمين، أنهم يقلدون علماءهم، يرمقون أفعالهم ويقلدونهم فيها. نعم.
وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه، فإن كانت إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها. وعن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. رواه النسائي. وقال نافع: كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه. رواه الأثرم. قال فصل: ويكره الإقعاء.
أيوة، للإقعاء عدة صور ذكرها هنا. الصورة الأولى
وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه،
كما ذكرت لكم، يفرش القدم اليسرى والقدم اليمنى، وقد يضع أصابع إحدى القدمين على الأخرى ثم يجلس عليها، يجلس عليها، فتكون عجيزته على العقبين من الجهتين اليمنى واليسرى. قال: أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا
وصفه أحمد. قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. والإقعاء عند العرب جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.
هذه صورة ثانية من صور الإقعاء، حد يعرف يطبقها؟ صعبة هذه. أيوة، زي ما سوى الشيخ محمد، شفت كيف سوى؟ بس طلع الرجلين كذا. أيوة، وحط يدك على الأرض. أيوة، هذا هو الشكل، بهذا الشكل، واضح الآن؟ يضع يديها للأرض وينصب فخذيه وساقيه بهذا الشكل وأليتيه على الأرض. نعم.
ولا أعلم أحدا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة. فأما الأول فكرهه علي وأبو هريرة وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي،
اللي هو أن يفرش اليمنى واليسرى ويجلس عليها، هذا كرهه بعض الصحابة وبعض السلف. لكن قد فعلها من؟ بعض الصحابة كالعبادلة، وليظهر الله أعلم أنها عند الحاجة، قد يحتاجها الإنسان. نعم.
وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، وفعله ابن عمر وقال لا تقتدوا بي فإني قد كبرت.
إذن ما الذي منع ابن عمر؟ كبر السن. نعم.
وقد نقل مهنا عن أحمد أنه قال لا أفعله ولا أعيب من فعله. وقال العبادلة كانوا يفعلونه.
إيه العبادلة معروفون، هم ابن عباس بن الزبير وابن عمر وابن مسعود. نعم تفضل شيخ.
وقال طاووس رأيت العبادلة
بن عمرو بن العاص. تفضل شيخ.
وقال طاووس رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وعن ابن عباس أنه قال من السنة أن تمس أليتيك قدميك. وقال طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة. قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال هي سنة نبيك. رواه مسلم وأبو داود.
الإقعاء هو بين السجدتين، هذا الثالث، هذه الصورة الثالثة من صور الإقعاء. الصورة الثالثة الإقعاء الذي ذكر ابن عباس أنه سنة، وهو مختلف فيه، ابن عباس يرى أنه سنة، وهو أن ينصب رجليه على السواء، رجل اليمنى ورجل ليش اليسرى، ويجعل اليتيه على عقبه. ايوه سواها. ايوه بهذا الشكل. نعم بهذا الشكل ينصب رجليه ويجعل اليتيه على رجليه. هذا الإقعاء الذي قال انه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وليظهر الله اعلم ان هذا يكون في الجلسة بين السجدتين وليس في التشهد. هو لو فعل التشهد صلاة صحيحة، لكن الأصل فيها أنه في الجسم السجدتين. نعم.
ولنا ما روى الحارث بن عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين. وعن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. رواهما ابن ماجة. وفي صفة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان.
وهذه الإقعاء المنهي عنه الذي وضح لنا الشيخ محمد. نعم.
وهذه الأحاديث أكثر وأصح فتكون أولى. وأما ابن عمر فإنه كان يفعل ذلك لكبره ويقول لا تقتدوا بي.
عند الحاجة يمكن الإنسان يريح له. أحيانا قد تكون في تصلب في الركاب في احتكاك، فما يستطيع أن يؤدي الصلاة على الطريقة الصحيحة. نعم.
عقبة الشيطان تشملها كلها.
هي لا لقاء الكلب
اللي هو الصورة الثانية.
هي الصورة الثانية. نعم.
الذي فعلها
شيخ
محمد يكون في الصلاة.
إيه مقصود الصلاة. نعم.
قال مسألة ويقول ربي اغفر لي.
ورد فقط حديثان ربي اغفر لي، وهذا لم يرد عن أي صحابي من الصحابة فعله في الصلاة، إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني ست. نعم.
قال المستحب عند أبي عبد الله أن يقول بين السجدتين ربي اغفر لي، أكرر ذلك مرارا. والواجب منه مرة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال منه مثل الكمال في تسبيح الركوع والسجود على ما مضى من اختلاف الروايتين واختلاف أهل العلم مثل ما ذكرنا في تسبيح الركوع والسجود. والأصل في هذا ما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي، احتج به أحمد. رواه النسائي وابن ماجه. وروي عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود وابن ماجه. إلا أنه قال في صلاة الليل وإن قال رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لنا مكان رب اغفر لي جاز.
هذه المسائل التي فيها الفروق بين الفريضة والإيش والنافلة، لأن ربطها بصلاة الليل. نعم. ولكن لا بأس أن الإنسان يرددها في صلواته، لأن القرائن تدل على أن ما ورد في الفريضة يكون في النافلة، وما ورد في النافلة يكون في إيش في الفريضة. نكتفي بهذا ونقف هنا، وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.